بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، وآوي طريدهم، وانصرهم وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. واقبل موتاهم في الشهداء، وأهلك أعداءهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم قلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، جزاكم الله خيرا. فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 96 بعد 100 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 29 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى على لسان خليله إبراهيم ونبيه إسماعيل عليهم الصلاة وأزكى التسليم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الآية مرة ثانية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكما تعودنا نقف أمام قول المصنفين للمختصر، ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنفون للمختصر: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل، إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك. هذا المعنى الإجمالي للآية. والآن مع الشرح والبيان. أولى الفوائد من الآية: فيها بيان لحرص الأنبياء والرسل وشفقتهم على الذرية وعلى من يأتي من بعدهم. فخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونبي الله إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، بعد أن فرغ من رفع القواعد من البيت، كانت هذه الدعوات الطيبات برسول يأتي من ذرية إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن إسماعيل يعيش في هذه البيئة، يعيش بين العرب، اتعلم منهم العربية، تزوج منهم، والبيت في كنفهم، فهو دعاء برسول من ذرية إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا يدل على رحمة الأنبياء وشفقتهم. فأعظم الأدعية الدعوة بالصلاح والاستقامة، ولا سبيل للاستقامة إلا عن طريق الرسل والأنبياء. فدعا برسول يأتي في هذه الأمة، هذا الرسول يقوم على تعليمهم الكتاب أي المنزل من عند الله المنهج، وتعليمهم السنة وهي الشريحة المبينة للكتاب وتسمى الحكمة. فالحكمة إذا آتت في مقام التنزيل تعني السنة، وإذا أتت في غير سياق التنزيل تأتي بمعنى وضع الأمر في نصابه. يقول لك فلان ده عنده حكمة، يعني إذا تكلم قال ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي، ودي بنسميها الحكمة، أن يعمل على نور من الله يبتغي ثواب الله عز وجل، فده الحكيم. إنما إذا أتت الحكمة في مقام التنزيل يبقى معناها السنة. واذكرنا ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة، خطاب كان لأمهات المؤمنين، ما يتلى عليكن من كتاب الله، يعني هنا في مقام تنزيل، يبقى الحكمة معناها إيش؟ السنة. فوظيفة الرسول تعليم الكتاب أي المنهج عن طريق السنة، لأن السنة كما أشرنا كثيرا لها وظائف متعددة بالنسبة للكتاب. ولذلك قال أهل العلم إن القرآن الكريم أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن السنة هي الشريحة هي المبينة. لذلك عدد العلماء وظائف السنة من الكتاب فقالوا: ومن وظائف السنة للكتاب وظيفة الإقرار والتأكيد. فالسنة تأتي فتؤكد لنا ما جاء في القرآن الكريم. كيف ذلك؟ في باب الإيمان، القرآن تكلم عن أركان الإيمان الستة في خاتمة سورة البقرة، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله، أدي ركن أركان الإيمان، كل آمن بالله أدي ركن، وملائكته أدي ركن، وكتبه أدي ركن، ورسله أدي ركن، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا أدي ركن، لأن السمع والطاعة قدر، ركن القدر، وقالوا سمعنا وأطعنا ركن، غفرانك ربنا وإليك المصير أدي ركن، الإيمان باليوم الآخر. فجمع لنا الستة أركان في آية، وفي مواضع أخرى ذكر القضاء منفردا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيجي القرآن يتكلم باب الإيمان عن أركان الإيمان الستة، فتيجي السنة تؤكد ده وتقرر ده. يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث جبريل: يا محمد أخبرني ما الإيمان، فيقرر ما جاء في القرآن ويؤكد: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر. هذه وظيفة مهمة، وظيفة التأكيد والإقرار. أيضا في مقام أركان الإسلام، القرآن اتكلم عن أركان الإسلام الخمسة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاتبعوني يحببكم الله، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأتم الحج والعمرة لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. آيات بتتكلم عن أركان الإسلام الخمس، فتيجي السنة تقرر وتؤكد ده. يسأل جبريل النبي الأمين: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. حتى في مقام القصص سورة اسمها البروج بتتكلم عن ملك ظالم متجبر أحرق قرية بالنار لأنهم آمنوا بالله، فتيجي السنة تقرر ده. ويذكر لنا النبي حديث الملك والساحر والغلام المؤمن، وثبات أهل القرية للدخول في النار، نار الدنيا، من أجل إيمانه. كذلك سورة الكهف تكلمت عن قصة الخضر مع موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتيجي السنة المطهرة تقرر ده. وفي البخاري ومسلم يذكر النبي قصة موسى عليه السلام مع الخضر من بدايتها حتى نهايتها كما جاءت في القرآن. فدي وظيفة اسمها التأكيد والتقرير. أيضا من وظائف السنة بالنسبة للقرآن تفصيل المجمل. في آيات كثيرة في القرآن جاءت مجملة، فتيجي السنة تفصل الإجمال ده، تشرحه وتوضحه وتبين تفاصيله، إنه جاء مجملا منهم. من ذلك مثلا: وأقيموا الصلاة، آية مجملة. أجي أسأل نفسي كيف أصلي طيب، وما عدد الصلوات، وكيف تكون الركعات، ماذا أقول في الصلاة؟ القرآن ما قالش، قال وأقيموا الصلاة. فتيجي السنة تفصل ده وتشرح ده وتبين ده وتذكر جميع التفاصيل. أهلا يا جنة، كيف حالك؟ يا فردوس، كيف حالك؟ ما شاء الله بخير الحمد لله. فتيجي السنة المطهرة تبين وتفصل المجمل ده، فيعلمنا النبي ان الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات. يعلمنا النبي ان صلاة الصبح ركعتان جهريتان، وصلاة الظهر اربع ركعات سرية، صلاة العصر كذلك، صلاة المغرب ثلاث ركعات، الاولى والثانية جهرية والثالثة سرية، العشاء اربع ركعات، الاولى والثانية جهرية والاخريين سرية. ويعلمنا كيفية القيام، كيفية الركوع، كيفية الرفع، كيفية السجود. يعلمنا ماذا نقرأ، وما هي الأذكار التي نقولها في ركوعنا، في سجودنا، وفي رفعنا من ركوعنا. يعلمنا قضية الدعاء في الصلاة، بل كان على المنبر يعلم الصحابة كيف يصلون على منبره. دي اسمها البيان، اسمها الشرح. وقال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة حاله في صلاته في وضوئه كاملا عليكم السلام. ونقل إلينا بالتواتر جيل عبر جيل حتى وصل إليه محفوظا بحفظ الله تعالى لكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فاللي ينكر السنة مفتون، عطل أداة الإدراك، عطل عقله، لأنه لا سبيل للعبادة إلا من خلال السنة. فإن عطل السنة إذن ويريد هدم الإسلام، يريد القرآن. ويمكن ده المخطط المعاصر الآن، منذ قديم لا يتجرؤون على الإفصاح في الطعن في القرآن، كان فقط يلمزون النبي، يهمزون السنة من بعيد لبعيد. تطور الأمر، بدأ التصريح بقى بإنكار السنة، وناس لهم برامج معدة ومموالة، زي الكيالي في سوريا، وزي أبو حملات إبراهيم عيسى في مصر، وإسلام البحيري اللي عامل سبايسي، لهم برامج مموالة هدفها التشكيك في السنة وهدم السنة صراحة. والطعن في الأئمة والمحدثين والفقهاء لهدم التراث، لكن كانوا لا يتجرؤون على القرآن. تطور الحال الآن فبدأ الطعن الصريح في القرآن، تجد ظهر بعض النبت الخبيث منهم في المغرب، وتحول الآن بدأ يطعن صراحة في القرآن، وتربى في فرنسا وكذا، أنا لا أذكر اسمه وله أتباع. الآن بدأ تكوين في مصر، لازم بقى نطعن في القرآن صراحة، يعني خلاص يعني جات لهم الأوامر من أسيادهم إنه لازم الطعن يكون صريحا في القرآن، ونشكك الناس في القرآن. بأبسط الأمور، الجمعة الماضية بعد الجمعة جاني شاب من هؤلاء الشباب، يعني للأسف يسلمون أفهامهم لأمثال هؤلاء، قال يا شيخ في القرآن ربنا بيقول وكواعب أترابا، مش الكلمة دي عيب؟ فضحكت، وليه ما يوصفش الرجال كما وصف النساء؟ قلت له يا ولدي بارك الله فيك، لا تتبع هذه الشكوك التي ينقلها لك الملحدون فتضل وتخرج من الدين. اتق الله حبيبي، ده القرآن جعلها في ثوب الوقار والأدب والعفة، لم يذكر الدارج بين الناس، ولكن ذكر بلغة العرب التي تحفظ الكلمات برونق من الأدب. بيتكلم يا ابني عن نعيم الجنة، وبيصف النعيم اللي أعده للمؤمنين الأتقياء الأنقياء، وذكر أجمل ما في المرأة في ثوب الأدب والعفة. المرأة الكاعب هي المرأة الناهد، يعني البكر، والبكر تختلف عن الثيب أو الكبيرة في قضية قوامها وبنائها، فبتكون مرفوعة الصدر بخلاف اللي تزوجت وأنجبت وأرضعت، بتكون مترهلة. فقال لك كواعب، شوف الجمال وعظمة اللغة. فالمرأة الكاعب هي المرأة الناهد، مرفوعة الصدر بثوب من الأدب والجمال، أترابا يعني على سن واحدة، سن الشباب 33. كما أحاط هذا الباب بثوب الأدب في سورة ياسين، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهين. شوف كلمة شغل دي، شوف جمال اللغة وعظمة اللغة، جاءت بضم الغين والشين، يلبسها ثوب الحياء، ويجي يوضح ايه الشغل ده، فيجي العلماء ياخدوا من الآيات يقول وشغلهم الجلوس تحت ظلال الأشجار على ضفاف الأنهار، أنهار من لبن، من عسل، من خمر لذة للشاربين، من ماء غير آسن، مع افتضاد الأبكار. المرأة الكاعبة البكر، أي الزواج في الجنة من الحور العين، إضافة لزوجاته في الدنيا من المؤمنات التقيات، سبحان الله، في ضيافة العزيز الغفار. ويجي شاب من دول يعني لا يرجع لأهل العلم سائلا مؤدبا، بل يبدأ يثيرها شبهة، ليه؟ انت بتتكلم عن خالق يتكلم، مش عن الشيخ بيتكلم، المتكلم بهذا هو الله، فلما تيجي تسأل تسأل بأدب، مش ليه قال كده عليكم، لكن تيجي في أدب سيدنا الله يبارك فيك شيخنا عن قول الله تعالى وكواعب أترابا، ما المعنى وما المقصود؟ هكذا يكون سؤال الراغب في العلم المؤدب. إنما اللي جاي ده يسر لك الشبهة، يعرف إن في غبش في النفس وفي القلب، أو أنه بعد عن أهل العلم فأصبح فريسة سهلة للمستشرقين والملحدين وغيره. فالموجة اللي احنا بنعيشها الآن هي الطعن الصريح في القرآن. أو جالك الكيالي بدأها، قال لك في قول الله تعالى يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، ده مش النبي، ده أنا المزمل وأنا المدثر، لجهله المركب بيعتقد أن النداء يا أيها المزمل فيه انتقاص للنبي، فما شاء الله بيحب النبي اللي بينقص سنته، قال بيحب النبي قوي فعايز يبرأ النبي من التهمة، وكأن الله يتهم النبي، لا بيتهمنا أنا، بيتهم الكيالي، من أنت يا مسكين يا جهول؟ قال ده أنا المزمل وأنا المدثر، لا، هو النبي المزمل هو النبي المدثر يا جهول. الله يناديه بهذه الصفة التي هو عليها بعد شدة نزول الوحي من باب بيان مقام النبي عند ربه، لأن النداء ده بيبين لك قدر النبي عند ربه. شوف الحب كيف يحب نبيه، فيناديه على صفة وهيئته في نومه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فبدأ الطعن الصريح فيه الآن في القرآن. والمجرم الثاني أبو حملات عندنا في مصر إبراهيم عيسى يسخر من آيات القرآن، يقول لك سلطانية سلطانية سلطانية. ومعلوم أن من سخر بالقرآن أو بحرف منه كفر وارتد عن الإسلام، هذا على الإطلاق. إنما المعين لابد من إقامة حجة وبيان محجة بتوافر الشروط وانتفاء موانع. ومعظم هؤلاء يعني أقول أجهل من توم الحكيم. تعرفين توم الحكيم وقصته؟ نذكركم به. توما ده كان طبيبا، لكن طبيبا غبيا، طبيبا غبيا. يعمل ايه توما الحكيم؟ كان يجي الحديث النبي: الحبة السمراء شفاء من كل داء. ده حديث، فهو صحفها فقرأها خطأ، فكان يقرأ على أنها الحية السمراء شفاء من كل داء، فكان يعالج الناس بالثعابين فيقتلهم، فسميت يعني غبي كغباء توما الحكيم. طب ما بتعرفش تقرأ، ما تسأل اللي بيعرف يقرأ، هو ده السؤال. أنت جاهل بالأحكام، اسأل. الكتاب شيخ مضل، تقرأ كلمة غلط وتبني أحكام وانت مش متخصص، فلازم تدل وتدل غيرك، فلازم ترجع للعلماء أهل التخصص. يعني أبو حملات ده تخصصه عشان يتكلم في الدين؟ ما تعرفش، عنده شان أبو حملات هذه المؤهلات، وعنده فضائية مفتوحة عشان يتكلم في الدين. وإسلام الوحيد عنده إيه؟ يقول لك أصل معاه ماجستير من جامعة ويلز. ويلز يعني اللي علموا المستشرقين اليهود، وهي عبارة عن بتاعة كده في قرية في بريطانيا حتى غير معترف بها من جامعات بريطانيا. خدت الماجستير من رسالة العقيدة والشريعة المستشرق اسمه زويمر قديم، كلها طعن في الدين طعن في الإسلام. وجاء عشان هو بقى يتولى مهمة من مات من الملحدين عشان يكمل المسير. طب ده يتكلم في الدين ليه؟ ده هيجدد ايه للناس ده؟ وتلاقي مجالسهم فيها الخمور والكؤوس والأحضان بين النساء والرجال. طب دين اللي انت تتكلم عنه؟ طب انا عايز اعرف اي دين يا ابني يا مسكين، انت لا يظهر على سمتك ولا هيئتك ولا انت متخصص عشان تتكلم في الدين، انهم هم من الاخر جايين لهدم الدين. فجالنا بقى تكوين في مصر الان، منصة تكوين، ويوسف زيدان وما ادراك ما يوسف زيدان بتاع التوابل هيتكلم في دين الناس. فبدأ الطعن الآن في القرآن صراحة دون حياء أو خجل. ليه؟ أبواق مفتوحة ومولة، فليه ما يطعنوش؟ يعني إسلام بحير ده لسه مسجون سنة عشان ازدراء الأديان، وخرج من السجن يتكلم عن الدين تاني. طب أنت كنت مسجون بأمر قضائي سنة، كان مسجون اتحك عمله بخمس سنين سجن لازدراء الأديان وطعنه في القرآن والسنة بحكم قضاء، خرج من السجن عشان يتكلم تاني صح للناس دينه. اذا كنت ما عندكش دين، اي دين تتكلم عنه انت اصلا مسجون في ازدراء الاديان؟ ولا الست الكل فاطمة نعود بقى اللي ناس يدومها من تحت ومن فوق، دي هتتكلم عن الدين ازاي؟ دي مش عارف، انا لا ادري دين ايه اللي هتتكلم عنه دي. وكمان معاهم بقى مين بقى في تكوين؟ المخرج خالد يوسف، ما شاء الله، المخرج اللي كان لسه هربان من البلاد عشان الفيديوهات الإباحية مع الممثلات والفنانات والفضيحة الكبيرة اللي كان ده يتكلم عن الدين. ايه والله يتكلم عن الدين، تخيل تخيل، يعني احنا في زمن الزنا هيتكلموا عن الدين ويجددوا الناس دينه؟ وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال الكلام ده وينطق فيها الرويبضة الرجل التافه يتكلم في امر العامه. هم دول هيتكلموا عن تجديد الخطاب الديني، ومعهم كساوسة كمان في التكوين، يعني هيكلم برضه يجددوا المسلمين دينهم، يقول لك قسيس عشان يجدد للمسلمين دينهم. فأصبح الفتن عظيمة جدا يا أخي في الزمن ده، الإنسان يطالب بالحرص على العلم ولزوم العلماء، إن الفتن مضلة نسأل الله السلام. فنقول بقى إن السنة شارحة ومبينة لمجمل القرآن، فبدون السنة لا يمكن أبدا أن تعبد ربك وأن تصل إليه أبدا. فتيجي السنة تفصل المجمل ده وأقيم الصلاة، فيبدأ النبي يعلمنا إزاي نصلي، فاللي بينكر السنة ما يعرفش يصلي. ولن ينكر منكر للسنة إلا أن يكون تاركا للصلاة أصلا، السنة ما تفرقش معاه. اللي بينكر السنة معناه إيه؟ إنه بيصليش. طب ده يتكلم عن السنة ليه؟ ولا يتكلم عن الإسلام ليه أصلا إذا كان تارك للصلاة ولا يستقيم على أمر الله؟ طيب قال القرآن وآتوا الزكاة، آية مجملة أيضا، تسأل نفسك كيف أزكي وأي أصناف المال نخرج منها الزكاة، وما موعد الزكاة، وما قدر الزكاة، ونصاب الزكاة. القرآن ما قالش، اللي قال النبي عليه الصلاة يفصل لنا المجمل ده، فيقول الزكاة لها نصاب بالنقدين ذهب وفضة، وإن المقدار 20 مثقال، وإن المقدار 20 مثقال من ذهب، يعني ما يعادل 85 جراما من الذهب. فاللي عنده مال يعادل هذه القيمة فائدا عن الحاجة، وحال عليه الحول الهجري يطلع عنه 2.5%. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي، واتكلم عن زكاة ماشية الأنعام من إبل وبقر وجاموس وضأن وماعز، وحدد الأنصبة وفق عدد الرؤوس، واتكلم عن زكاة الزروع والحصاد، اتكلم عن عروض التجارة، اتكلم عن كل أنواع الزكوات بالتفصيل. ليه؟ لأن السنة مبينة وشارحة لما أجمل في القرآن، ودي الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة أن السنة تخصص العام في القرآن، في آيات عامة في القرآن تيجي السنة تخصصها. يعني إيه؟ قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، دي آية عامة، وفق الآية جميع الميتة حرام بنص القرآن. طب إحنا إزاي بناكل السمك وهو ميتة؟ القرآن قال حرمت عليكم الميت. جماعة اللي بيأكلوا الجراد ياخدوا يشووا كده، كيف تأكلوا الميتة دي؟ والنبي والقرآن قال حرمت عليكم الميت. نقول لك النبي اللي قال لنا، النبي اللي خصص العام ده فين؟ في السنة الصحيحة. يأتي قوم إلى النبي يقولون يا رسول الله إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. فقوله الحل ميتاته خصصت العام الموجود في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، يبقى الميتة كلها حرام إلا ميتة البحر. أدي نص. أيضا في نص آخر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان الحوت والجراد. أعجب الجراد أهو، الحوت يعني الأسماك ميتة البحر، والجراد. وأما الدمان الكبد والطحال، الكبد نوع دم، والله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى الدم كله حرام إلا ما خصصته السنة. الكبد نوع دم وفق الآية بالكبد حرام، والطحال كمان دم وفق الآية بالطحال كمان إيه حرام لأنه دم. إنما جات السنة عشان تخصص العام ده، تقول لك الدماء كلها حرام إلا الكبد والطحال عليكم السلام، الميتة كلها حرام إلا الحوت والجراد. يبقى دي وظيفة ان السنة بتخصص العام في القرآن. ايضا من وظائف السنة انها تقيد مطلق القرآن، في ايات مطلقة في القرآن تأتي السنة تقيدها. يعني ايه مطلق؟ في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، اليد هنا مطلقة وفق الآية وقواعد اللغة. اليد يعني ايه؟ من طرف الاصابع الى الكتف، دي اسمها اليد، مش دي اسمها اليد؟ يبقى لو طبقنا الآية بدون السنة نقطع يد السارق منين؟ من الكتف. انما السنة قيدت المطلق ده، النبي امر ان تقطع يد السارق اليمنى ومن الرسغين، يعني الكف فقط اللي بيقطع. فجات السنة عملت ايه؟ المطلق الموجود في القرآن ده قيدته. زي ما قلنا لك كده في قضية الحلال والحرام والأحكام، تنتبه لهذه القواعد المطلق والمقيد. يعني مثلا يسألنا السائل يا عم الشيخ، هل اللي يصبل ثيابه يدخل النار؟ الإسبال يعني ايه؟ يعني الثياب تكون تحت الكعبين تجرجر كده، يعني الناس كده عندهم كيف يلبس البنطلون يجرجر تحت الحذاء بتاعه ماشي كده، هل ده يدخل النار؟ نقول يا ابني انتظر بس، الاحكام لا تؤخذ هكذا اعتباطا، ارجع للنصوص واجمعها. فنجد ان السنة نفسها فيها نصوص مطلقة وفيها نصوص مقيدة، وعندنا القاعدة ان المطلق يحمل على المقيد. عشان كده قلنا لا يتكلم في القرآن ولا في السنة إلا من كان على علم بعلوم القرآن، زي العام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، حتى لا يضرب الآيات والنصوص بعضها ببعض فيهدم الإسلام. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما وجد رجلا قصاصا يحدث الناس فسأله أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن؟ قال لا يا أمير المؤمنين. ماذا فعل به علي؟ أمسك بأذنه وفركها، قال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت. ما دمت لست على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن يبقى هتهدم الدين بجهلك، هتفسر كل الآيات وفي آيات منسوخة يعني حكمها اتلغى. لما يجي مثلا عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول لك إيه، يعني ممنوع إنك تشرب الخمر وأنت داخل تصلي، إذا ممكن نشرب في غير أوقات إيه الصلاة وفق الآية كده بتقول لك يا شيخ رياض إيه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب بعيد عن الصلاة بعد العشاء افعل ما تشاء بس خلاص. الجهول اللي يعمل كده لأنه ما عندوش علم بالناسخ والمنسوخ، وان الآية دي كانت مرحلة تدريجية في تحريم الخمر، وان خاتمة الآيات في هذا الباب يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، آية التحريم أي. فانت لو خدت بقى اللي قبلها في باب الخمر هتضيع الدنيا لو ما عندكش علم. هتيجي عند قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني بقى تجر عادي ما فيها منافع بيعوا وشروا ماشي كده. ليه؟ لأنه أعمى البصيرة والبصر ما عندوش علم. فنقول لك لا يا ابن الله يكرمك، في حاجة اسمها ناسخ وحاجة اسمها منسوخ بنص القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. عشان كده كثيرون يضلون في الفتوى ليه؟ لعدم علمهم بهذه الضوابط الشرعية في الأحكام، فبيأخذ بعض النصوص ولا يدري أنها منسوخة، بيأخذ بعض النصوص ولا يدري أنها عامة خصصت، بيأخذ بعض النصوص ولا يدري أنها مطلقة قيدت، فدي المصيبة، ويبدأ يصدر الأحكام. زي المسألة اللي بين إيدين، نيجي لقضية الإسبال والثوب يكون تحت الكعبين، وردت فيها نصوص مطلقة ونصوص مقيدة. من المطلق من جر لا يقبل الله صلاة من مسبل، هكذا مطلق لا يقبل الله صلاة من مسبل. رواية أخرى ما زاد عن الكعبين في النار مطلق. يبقى أي ملبس يزيد عن الكعبين يدخل إيه؟ الأعمى بقى يشوف النصوص دي خلاص يودينا كلنا في داهية، هيدخل الناس كلها النار صح؟ ما هو النص أهو ولا إيش خريات؟ بيقول لك ما زاد عن الكعبين فهو في النار. هشوف انا بقى الواد اللي لابس البنطلون الجنس ده ومش عارف ايه ونازل على الحيط ازاي مع السلامة انت في النار وجايب معاه نص ابن الايه صح؟ نقول لك بس يا ابن الله يصلح حالك ويهديك، اصبر علينا الله يكرم، كمل بقى بقية النصوص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من جر ثوبه، من جر ثوبه خيلاء دخل النار. من جر ايه؟ ثوبه ايش ايش؟ خيلاء. ادي القيد اهو، ده القيد يا جماعه، ده اسم المقيد. يعني المطلق هناك لو ثوبك تحت الكعب مع السلامه خدت كارت احمر على النار. النص ده بيقول لك لا، ده مش كل اللي يجبر ثوبه في النار، انما اللي يجر الثوب ايش؟ خيلاء. لان عاده العرب قديما يا اخوه كانوا في عندهم طبقيه وعدم عدل وانصاف، فكان السيد له زي معين والعبد الرقيق له زي معين عشان نعرف مين السيد ومين العبد. فالعبد لازم يلبس لغايه نصف الساق، السيد يجرجر ثيابه ورا منه عشان تعرف ده ايه، دول الساده فخر وكبر وعلى كثره اسبالهم على بيان عظيم منازلهم. دول الساده الكبار قوي، مش كل الساده زي بعض كمان، ما في سيد سيد وفي سيد نص سيد ولا ايه، فمش كلهم يلبسوا زي بعض. فيقول لك ده حتى عندنا الناس بتقول لك ده مال وهدومه لابس كده العبايه مجرجره ورا مترين، ده الحج ده ماشي مال وهدومه. اه مال وهدومه يا شيخ رياض. فجاء الاسلام ينهى عن ده، يقول لك من فعل فعلهم دخل النار. يعني لابس الثياب الطويله كبرا وخيلاء وعلوا على الناس، انما واحد جاب البنطلون هنا في المانيا عشان يروح يوديه للترزي يقصره له هيدفع ثمن البنطلون مرتين. اه والله، يعني عشان تروح انت جايبه 10 يورو عشان تروح توديه عند لك عايز 13 يورو. فيعني ما عندوش، فلبسه كده دخله النار يا ابني. لا والله ده ملوش علاقه خالص، لكن يقول له الافضل ما تتشبهش بمتكبرين، حاول تخليه عند ايه؟ الكعبين. لان الحديث المطلق ده قيد بقول النبي من جر ثوبه خيلاء. ابو بكر الصديق كان نحيف البدن، هو لا يسبل، لكن من نحافه جسمه لو لبس اي ثياب حتى لو كان قصيرا يروح نازل. فسأل قال انا منهم؟ قال لست منهم يا ابا بكر، انت مش من دول، لست منهم يا ابا بكر. فنقول التحريم القاطع والوعيد على كل من جر الثوب خيلاء وكبرا، انما غيره لا يدخل في الوعيد، لكن نقول له الافضل والاكمل الا تتشبه بالمتكبرين وارفع ثوبك حد ايه؟ كعبيك. ولذلك سيدنا عمر وضع ضابط كده حلو جميل وفي فراش الموت بيثعب دما، دخل عليه شاب يعوده فراى ثوبه تحت الكعبين فقال له في ادب ايها الشاب ارفع ثوبك فانه اطهر لثوبك ومرضاة لربك. يا الله شوف الجمال، ملوش كده تخش النار. قال لا، لما ترفعه يبقى اطهر للثوب، لما تمشي في مكان فيه كذورات ما يلمش الثياب الكذورات دي اللي مرفوع، وكمان مرضى لربك لانك الان كده بتبعد عن التشبه بمين؟ بالمتكبرين. فاذا لابد يكون عندنا علم بالمطلق عشان دي احكام وضوابط. الطالب اللي بتغيب عنه تلك القواعد بيضل في الفتوى ويضل في الحكم على الناس، عشان كده القران قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش اي نص تاخده وتفرغ من جميع السياق وتحكم بيه على الناس، تضل. وده بنسميه الاكتزاء، وده اللي بيعمله اعداء الاسلام. يجي لك للقران وياخد الآيات بعيدة عن سياقاتها كما أشرت لكم حتى في باب الجهاد يقول لك ده القرآن ده كتاب يدعو للقتال ويثبت لك فعلا بآيات من القرآن. وطبعا اللي قاعد بيسمع عوام وبسطاء مش فاهمين يا عيني فيجي يقول له قال الله تعالى في القرآن قاتل المشركين كافة اهو يا سيدي يلا يبقى اي مشرك احنا مطالبين بايه نقاتله. الناس فعلا اللي يطفي القرآن فعلا الله يجي اللي ما عندوش علم يقول ايه ده صح ازاي القرآن ده يدعو كده لقتال كل المشركين ولو تريس شوية لعلم ان النبي مات ودرعوه مرهون عند يهودي طب ازاي صحيح ولو تريس شوية يقرأ في السنة النبي كان له جار يهودي والغلام مرض فالنبي راح يعود ويزوره ولو تريس شوية يسمع ان النبي لما عائشة ذبحت شاة في البيت قال هل اهديتم لجارنا اليهودي في ايه نقول لك لازم تفهم بقى الآية دي يا ابني مكتزأة اتخذت من سياق عام عشان اتكلم عن آيات الجهاد لازم اجيب الاصل في آيات الجهاد الاصل فين في قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ده اصل ده العمدة في آيات القتال يقول لك لا تقاتل إلا من يقاتلك فقط كل آيات الجهاد من تحت في القرآن بقى ترجع للآية دي يبقى وقاتلوا المشركين كافة من هم الذين يقاتلونكم الجماعة اللي جايينكم من مكة دول بيعبدوا الحجر وجايبين جيش جرار عشان يقاتلوكم تعملوا معهم ايه قتلوهم كافة وصلت الأحزاب اللي جم من كل حدب وصلبوا دول وأحاطوا بمدينتكم واضطررتم لحفر خندق أمرتم بقتالهم وعشان كده النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس أهو أهو الناس كلهم هم بقى طب ما احنا من الناس هل جينا عشان نقاتل المسلمين أتبعهم يبقى لازم احنا نخرج بقى ولا ايه طب تعالوا نشوف كده نرجع للغة العربية أقاتل في لغة العرب على وزن أفاعل والمفاعل يعني هناك من يقاتلني فأنا أقاتله أنا بصد هناك من يقاتلني يبقى أقاتل مين بقى من يقاتلني أمرت بذلك ولذلك قلنا إن كلمة الناس دي في الحديث عام مخصوص يعني عام يراد به الخاص لسه بنتكلم عن القواعد اهو العام والخاص عام يراد منه ايش الخاص يعني ايه معلش تحملنا وبسط لنا العملية عشان نفهم حاضر نيجي لفظة الناس دي الناس دي عامة ولا لا تشمل كل الناس صح طيب هنيجي لكلمة الناس دي نحطها اصل كده قدامنا ونحط تحتها فروع الناس تشمل المسلمين صح ادي قسم من الناس الناس تشمل اهل الذمة صح اللي هو اليهود والنصارى ادي ناس ناس ولا مش ناس ناس الناس تشمل المؤتمن يعني اللي دخل عندي بعهد امان زي ايه دولة بتقاتلني اثناء القتال يا جماعة عايزين نتفاهم هنعمل هدنة يومين اسمه ايه قرار وقف القتال عشان نتفاوض اللي بيحصل في غزة الان قتال مستمر طب استنوا الدنيا قامت طب هنعمل ايه هدنا يومين بس كده نتفاهم على الاصل صح كده فممكن في اليومين دول يجي مثلا من العدو راس كبيره من وزاره الدفاع تروح ليه لحكومه غزه عشان نتفاهم ونقعد على الطاوله ونتكلم هنعمل ايه صح وارد يجي رئيس الدفاع لدوله بيقاتلها دخل عشان التفاوض فده اسمه ايه مؤتمن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة يبقى لازم تخلي بالك منه وتحفظه مع أنه بيقاتلك الآن لكن ما دارش إن دخل بعهد دخل عندي مؤتمنا يبقى ده من الناس ولا مش من الناس أدي رقم أربعة من الناس ولا ثلاثة يبقى قلنا المسلمين أهل الذمة المؤتمن كده ثلاثة أربعة المعاهد يعني معاهد عارف السياح يجيوا بلادنا وخدوا تأشيرة ودخلوا البلد يتفسحوا ما ممكن يكونوا من دول محاربة، لكن هو دخل عندي بإيه؟ بعهد أمان، بتأشيرة، مطالب إن أنا أحميه ودافع عنه وخلي بالي منه، لأنه دخل عندي بإيه؟ من الدولة اديته ختم إنه يدخل، سمحت له، ما دام سمحت له نحط فوق رؤوسنا، ما نقدرش نقرب منه، يبقى ده من الناس. في النوع الخامس بقى هو المحارب، المشرك الحربي، الكافر الحربي اللي بيحاربني. طبعا ما ينفعش اقاتل المسلمين، بس الصنف ده يخرج من الايه، من العامه دي، مخصص اطلع انت. طيب اثنين، نيجي لاهل الذمه، من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامه، حديث النبي، اللي يؤذي احدا من اهل الذمه او يظلمه النبي يخصمه من القيامه، يعني يجيب له الذم حقه منه من القيامه، يبقى ما اقدرش اقرب منه مع ان حكمه كافر صح ومشرك وبقول بالتسليس، لكن لو عندي حقوق احفظه، اعامله بقسط وادب وعدل ويا كل ما تتخيل. طيب الرقم ثلاثة، المؤتمن، قلنا خلاص ده الدوله مدخلها عشان يتفاوض، ما اقدرش اقرب منه. كذلك المعادل اللي جاي التاشيره بداخل بلدي، ما اقدرش اقرب منه. يبقى فاضل مين في الناس دي كلها؟ الحرب فقط. يبقى امرت ان اقاتل الناس عام يراد به الخصوص، يراد به صنف واحد من الناس هم الذين يقاتلوننا فقط، وده اللي قال عنهم الناس امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. يعني حتى المشرك المحارب ده لما اجي اقاتله ما قتلوش بدايه، ابدا اعرض عليه الاسلام اولا. طب مش عايز يدخل الاسلام، مش مشكله يدفع الجزيه، مش هدفع الجزيه، يبقى اختار ايه؟ الثالثه. شوف عدل الاسلام وجمال الاسلام. فالجهول الاعمى البصر والبصيره يبدا يجتزئ من القران ايات يبعدها عن السياق العام للموضوع اللي بيتكلم فيه عشان يسيء للقران. نقول لهؤلاء حاول الكثيرون قبلكم لكن الله تعالى صدر كتابه بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عن من هجه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعبثا يحاولون. فنقول هنا إن من وظائف السنة للقرآن تخصيص العام، آيات عفوا تقييد المطلق، آيات جاءت مطلقة، نصوص جاءت مطلقة، فتيجي السنة تقيدها، فنقول لك يحمل المطلق ده على المقيد ده. يعني في القرآن يحمل المطلق في قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة على المقيد هناك وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، حتى اللي بيقتلونا أمرنا بقتالهم ما عدا من اعتداء. يا الله إيه العدل ده؟ فإذا بأعداء الإسلام وأذيالهم يجعلون الحسنة سيئة. شوف طمس البصائر يا إخوة، يبقى الحسنة في القرآن جعلوها إيش؟ سيئة، والحسنة اللي في السنة جعلوها سيئة. وهذا لن يقول إلا عندما تنتكس الفطر، زي يتجرأ المجرم اللي اسمه اسلام بحيث يقول لك ايه الحلقه القادمه ههدم لكم الفقهاء الاربعه. تهدم مين يا مسكين؟ الفقهاء الاربعه. سبحانك يا ربي سبحانك، من هذا الفسل القميء القبيح اللي هيتكلم عن الساده والعظماء، هيتكلم عن النجوم في السماء؟ قال ههدم لكم. اه طبعا ما قاعد فين، في نادي الروتاري، لازم يتكلم براحته بقى. فمن وظائف السنة بالنسبة للقرآن تقييد المطلق، ومن وظائف السنة بالنسبة للقرآن الوظيفة الخامسة حق التشريع. فالله تعالى كفل لنبيه حق التشريع، أن يأتي بأحكام لم تأتي نصا في كتابه جل جلاله. الدليل من القرآن، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني حتى التشريعات التي آتى بها النبي بنسميه حق التشريع اللغوي، يعني لغة أمر جديد مش موجود نصا في القرآن، لكن حقيقة بأمر من الله. يبقى المشرع حقا من الله، إنما ده اسمه التشريع اللغوي نسبة، لأن الحكم أمامك إنه جديد مش موجود نصا. لكن لو بحثت تجد نصا موجود. فين؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب النبي هيجيبه جايبه منين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك عندما جاءت المرأة تجادل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تقول لعنتم النامصة والمتنمصة، وقد قرأت القرآن كاملا فلم أجد فيه آية تلعن النامصة. ما هكذا يفعل إيه اللي بيحب يطعنه في القرآن يعني أو السنة، يجيب لك كده شبهة. فابن مسعود قال لو قرأتيه لوجدتيه، لو قرأت القرآن فعلا هتجد الحكم ده. قالت أرجع فأقرأ القرآن من جديد. روح يا ست اقرأ، عادت تقرأ القرآن آية آية من جديد، خدت له أسبوع ولا حاجة ورجعت. قالت لقد قرأت القرآن بين دفتين فلم أجد. قال والله لو قرأتي لوجدتي. قالت أعلمني. قال لا، أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى، أيوة قرأتها طبعا. قال والنبي قال لعن الله النامصة والمتنمصة. فانتصر الفقيه. هكذا العلم، هكذا الفقه. مش يجي لك واحد أغتم زي إسلام بحير ولا أبو حملات ولا الكيالي ويتكلم عن القرآن وهو لا يعرف الكوع من البوع، لا يحسن دخول الخلاء على سنة النبي محمد، ويتكلم عن القرآن. يا حاجة 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 تمرد يا شيخ والله، حتى أشكالهم عجيبة سبحان الله، بعيدين كل البعد عن المنهج، لا علم ولا فهم، بل دجل وسوء أدب وإجرام. بتتكلم بتناطح السماء يا مسكين. ده عمل زي الخروف ابو قرنين اللي راح للجبل عايز يهد بالقرنين، يقعد يخبط بالقرنين كده. شفت الخروف المجنون ده يروح لك عند جبل يقعد يخبط فيه كده؟ طب خبط، النتيجة ايه؟ تكسر قرونك ويضنى رأسك ويبقى الجبل جبلا. هكذا القرآن والسنة. يا ما مر على الأمة امثال اسلام البحيري ولا ابو حملات، وبعدين الى مزابل التاريخ. اين ابو جهل فرعون هذه الأمة؟ أين أبو لهب الذي طعن في النبي وسبه؟ إلى مزابل التاريخ. وإذا ذكروا ذكروا باللعنات، وبقي الإسلام وبقيت السنة عالية ترفرف. فهكذا يا إخوة، فنعندي القرآن كفل للنبي حق التشريع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد الفتنة هي الشرك، يخشى على من رد بعض قول النبي أن يقع في الشرك. طب اللي بينكر السنة كلها ده بقى، طبعا إنكار السنة كفر ورد يا إخوة. الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين كفرة مرتدون، لأنهم أنكروا أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإسلام، أنكروا سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا سبيل لفهم القرآن إلا بالسنة المطهرة. عشان كده كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده مرور الإسلام. فلا يمكن أن تحقق العبودية لله إلا من خلال النبي. وصلوا كما رأيتموني وصلي أيها الناس خذوا عني مناسككم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذا بالنبي يعلمنا هذا الباب المهم الخامس هو التشريع بقى. يقول علي رضي الله عنه أرضاه أمسك النبي الحرير بيمينه والذهب بشماله، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ادي التشريع اهو، مفيش ايه في القران تقول ان الذهب حرام على الرجال نصا يعني بالعين، ولا ان الحرير حرام على الرجال عينا، انما في النص العام اللي قلنا عليه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الآية اللي بتقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بلا حكم ربنا أجره على لسان النبي ليعلم للبشرية عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنقول سمعنا وأطعنا، يبقى الذهب حرام والحرير حرام، إنما تلبس الفضة ماشي، البس خاتم من فضة، إنما ذهب يحرم على الرجال. حتى الدبلة، حتى الدبلة الذهب حرام على الرجال. أصلا أنا سمعت بعض المشايخ، مشايخ يا ابني، اللي أجازوا الدبلة الذهب للرجال. يا ابن شيخ، الشيخ شخروك أبو ده شيخ اللي يحل الحرام ده. نعم يا ولدي. إيه بتاع بتاعت الخطوبة دي، حلقة كده بس مش خاتم، حلقة دبلة كده من ذهب. قال لك شيخ، شيخ شخروك أبو ده يا ابني. لا يا ابني، الذهب حرام كلا على الرجال بنص كلام النبي، ما فيش حاجة اسمها الذهب يجوز للرجال. يحرم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى حرام خلاص، يبقى ده تشريع. كذلك في الحديث قال عليه الصلاة والسلام التسليم يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب أي القرآن، ما وجدتم فيه من حرام فحرموه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوا. حتى شوف الوصف، رجل شبعان متكئ، يجي لك منفوخ كده ولابس ما شاء الله قسطيم كده، وحاجة بدلة ابن الإيه وشيك، ويمكن لابس كوتش بينور بس الكاميرا ما جابتهوش، لابس كوتش بينور، وتلاقيه قاعد كده ايه على ايه تخت ابن ايه، قاعد جابين له كده اريكه زي ما النبي وصف، متكئ على اريكاته كده، وبينكر السنه. النبي قال كده والله، وقوم كما وصفهم النبي عليه الصلاه والسلام. يوشك رجل شبعان متكئ على اريكاته، طبعا شبعان من الدولارات بتنفق أموال يا إخوة والله، بتصب عليهم صبا عشان يطعنوا في النص الإسلامي ويهدموا الدين، وسهرات حمراء ونساء وكل اللي انت عايزه. عاوز ايه؟ اللي انت عايزه كله تحت رجليك يا باشا. وتلاقي واحد منهم عنده قصر في بلجيكا، والتاني عنده عربية مش عارف بستة مليون جنيه مش عارف ايه، وحاجة بقى فاحشة ما يطعمش بقى ليه بقى ويقول لك يتلعب بالقرآن والسنة كده ويطلع لسانه. طيب بيطلع كل حاجة مش لسانه بس. المهم، يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أي السنة، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية لحوم الحمر الأهلية. موجود في القرآن نص يقول لك إن لحم الحمار حرام؟ لا، لكن موجود الأصل العام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتانا الرسول جاء من قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتعظيم السنة يا إخوة، فالذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن، فإذا طعنا في السنة هدمنا القرآن. ولا سبيل لمعرفة الله إلا من خلال الشرح والبيان لهذا القرآن، والشرح والبيان في سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا كان من حرص خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى السلام وولده إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا الدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. دي فائدة أولى فقط من الآية، وضاق بنا المقام، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل مع هذه الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. مش عارف الاسم، إشاك، لا أدري إشاك أخ ولا أخت. المهم يقول أو تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم. شيخنا عفوا على الاسم، لم أستطع كتابته بالعربية. إسحاق، إسحاق، ماشي، بارك الله فيك يا إسحاق. يقول بالنسبة للسؤال، بعد بلوغ النصف من الشهر الخامس أي مايو، معظم المساجد التي أعرفها على الأقل تقام صلاة العشاء ساعة ونصف بعد المغرب ومن دون أي عذر، وفي هذا الوقت لم يدخل صلاة العشاء بعده، ونعلم أن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فما الذي يجب علينا فعله؟ بارك الله فيك وزادك الله حرصا. بالنسبة للدول الغربية كألمانيا مثلا، في فترة الصيف الشفق الأحمر قد لا يغيب، يعني يطول جدا في الغياب، لذلك يكون العمل على التقدير، وجاء التقدير من السنة. النبي عندما تحدث عن خروج الدجال في آخر الزمان قال: فيمكث فيكم 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. فالصحابة انشغلوا بالأمر ده، لم يكن يوم زي سنة، يعني يوم بس بطول سنة. قالوا: فكيف نصلي؟ يعني الوقت هيطول جدا، فما نعرفش المواقيت. فقال: اقدروا له. قال العلماء: يعني اقدروا له، يعني قدروا على حسب صلاتكم في يومكم. يعني مثلا بين المغرب والعشاء في العادة بيكون عندكم التوقيت ايه؟ مثلا ساعة وربع مثلا، او ساعة ونص، او ساعتين. يبقى ان صليت المغرب بعد ساعتين تصلي العشاء، ان وقتها غير باين، الشفق الاحمر ممتد زي حال اوروبا الان في الصيف. فبنعمل بالتقدير، والتقدير قال العلماء يكون على مركز الارض ام الكرة مكة المكرمة. لذلك اكثر من 7 مؤتمرات فقهية في مكة المكرمة عقدت من اجل هذا الباب بالنسبة لمسلمي اوروبا التي يطول عندهم الشفق في فترة الصيف، واجتمعوا جميعا على ان التقدير يكون وفق ام الكرة. طب يا جماعة ام الكرة ايه الفترة المناسبة بين المغرب؟ قالوا ساعة ونص، اللي هي 90 دقيقة، يعني الفترة اللي بتكون بين المغرب والعشاء وفق ام الكرة بتكون كم؟ ساعة ونصف. فقالوا: فالتقدير بالنسبة للدول التي يطول فيها غياب الشفق الاحمر تقدر على ساعة ونص بعد المغرب، وتسمى حاضرة مش قبل الوقت، لان الوقت هنا بعيد عن الوقت المعتاد للصلوات، لان الشفق هنا نظر لتغير الظروف الجوية بيطول غيابه، فلذلك يعمل بالتوقيت اللي هو التقدير ساعة ونصف. انت حضرتك بتشوف ان انت عاوز تخلي لغاية ما يدخل الوقت اللي هو التوقيت اللي عندك، لا حرج افعل، بس هتفوتك الجماعة ودي مشكلة تانية. فاحرص على الجماعة مع مسجدك في المكان اللي انت فيه، فهي جماعة حاضرة في الوقت وعلى كل، فهي مقبولة على كل التقديرات، حتى ان كانت قبل الوقت تقديرا فهي اصلا مقبولة وصحيحة. ليه؟ لان يجوز جمع العشاء مع المغرب عند طول الوقت. فعلى كل التقديرات نقول ان ساعة ونص ليست قبل الوقت، ولكنها هي الوقت وفق التقدير في اوروبا، فصلي مع الجماعة في المسجد ولا شيء. اختنا الفاضلة حنان هشام مرحبا تقول: سمعت ان قطع يد السارق ليس الفصل اليد ولكن جرح فقط. لا، مش جرح فقط يا ابنتي ويا اختنا، قال فاقطعوا، والقطع في لغة العرب يعني البتر مش الجرح. هنجرحه ازاي طيب؟ ده واحد صارك نعلمه؟ ما ينفعش خالص. النبي امر بان تقطع اليد من الرسغين، من الرسغين، فقطع اليد والقطع المعروف لدى العرب في لغتهم. بتقول تاني: ولو قطعناها وبعدها تاب هيكون معروف؟ لازم يكون معروف بين الناس، وعشان الناس يعرفوا ان التوبة تجب ما قبلها. ولذلك في حديث فاطمة المخزومية التي سرقت وضج قومها، لو كان مجرد جرح ما كانوش يتكلموا اصلا، من الجرح بيتدارى ويتعالج وخلصت. قالوا: من يكلم فيه شأنها رسول الله؟ طبعا من قبيل بني مخزوم، قبيلة عربية كبيرة جدا، وتقطع يد المرأة تجلب العار لقومها، ما ده اسمه الحدود. بقى المشكلة ان احنا ايه، دايما بننظر لحال الشخص، ما بننظرش للمسروق وضيع بيته وخراب امواله وضيع حاله، ما بننظرش للمجتمع الذي اذا لم تطبق الحدود عاش غير امن ومحدش يامن على امواله. بننظر ليه؟ يا عيني هيتقطع ايديه، يا عيني هيتقطع ايديه لانه سرق مالي، وضيع أسرتي ونشر في المجتمع عدم الأمن. عشان كده دلوقتي في معظم بلادنا ايه تجد حتى في البيت الواحد ما تعرفش جارك وعامل باب حديد على باب الشقة وبمفاتيح وقفال، مفيش امان. ده ناشئ عن ايه؟ ناشئ عن الانحراف عن المنهج، ناشئ عن عدم الرادع في الاحكام. يقول لك ما انا هسرق اخد لي يومين كده في الاتلطش قلمين واخد لي شهر ولا حاجه واخرج تاني، بعد ما يكون سرق له ايه حكم له عتمه، ايه يعني ياخد له شهر كده تلطيش ويخرج يشتري فيلا عادي جدا يعني مش مشكله، ولا يجيب له سياره مش عارف بمليون جنيه ولا شح صح خالص. انما لو في رادع بقى وفي حد اوبا نشوفه، بس المجتمع كله يعيش امان، يعيش في امان، يخاف غيره يعمل كده هتتمسك خلي بالك. وهكذا لما قديما شددوا في قضيه المخدرات ان اللي يتمسك بحدود كذا ويدخل في باب الاتجار ياخد اعدام او على الاقل 25 سنه، بقت الناس تترعب لما العمليه بقت هيصه وكله بياخد وبيقبضه هنا وهنا ويرش ببالك المخدرات قدام بيتك عادي في العالم وعادي قدام رجال الشرطه كمان بيبيعوا عادي، ولو عدى يا باشا كل سنه وانت طيب، طيب ماشي مع كل سنه وانت طيبين. فالمجتمع اتغرق بالمخدرات والقرف لما تساهلنا في الحدود وتساهلنا في الاحكام ضاعت المجتمعات وضاعت الامه. طيب المهم فبتقول قالوا مين يكلم النبي عشان ما يقطعش بقى يد فاطمه المخزوميه، راح كلموا اسامه بن زيد، راح للنبي كلمه في امر المراه المخزوميه، فغضب النبي وقال اتشفع في حد من حدود الله اسامه؟ سكلتك امك، الله اكبر. ثم قام الى المنبر وجعلها قضيه راي عام، ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم امر بقطع يد المخزوميه فقطعت يدها، ثم تابت تقول عائشه وكانت تاتيني بحاجتها فارفع حاجتها الى رسول الله فيقضي النبي حاجتها. الحد الاصلي فيه الزجر والردع وهكذا، فهي قطع قطع ولازم يفضح. وخلي بالنا ما بيتمسكش الا بعد ما ستر ربنا اكثر من مره، لان ربنا رحيم وستير، معنى ان اتمسك يبقى ده عملها قبل كده ايه يوه. فبلاش العاطفه الغير مقيده بمنهج، الرحمه لابد ان تودع في موضعها. وذلك القرآن لما تكلم عن الحدود في بالنسبة للزاني والزاني قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، مفيش هنا رأفة. اللي أفسدوا المجتمعات بالزنا والفاحشة واختلاط الأنساب ما ينفعش معاهم الرحمة دول، وده اللي بيعملوا الإعلام المضلل بقى دايما يجيب لك الرقاصة واللي شغالة بيد الزنا ودعارة مظلومة ما تعرفش حلها وإلا أكبرها كده، يخليك تتعاطف وتحبها. يا عيني شفت، شفت لما ابوها طلق امها وشردوها راحت تشتغل في بيت دعاره، هتعمل ايه طيب؟ هتاكل منين؟ وكان الاكل ده ما فيش غير في بيت الدعاره بس، فيخليك تتعاطف مع الحرام وتحب الحرام، ودي مصيبه كبيره. وانا تاجر المخدرات يجيبوا لك ابن الايه ذكي واذكى من الحكومه ويعمل مغامرات والحكومه وانت خايف الحكومه تمسكه، الحق بسرعه شيل شيل يد الحته اللي معاك دي، ده اللي هيخبطه على الباب ارميها طيب. فخلاك تحب ايه؟ الحرام، بدل ما تقول يا رب تيجي الجسد تقطم رقبته اللي موت الاطفال وشرد العوائل وضيع الشباب بالمخدرات، لا بتتعاطف معاه في الافلام ويطلعوا لك واد ايه حلوه ابن الايه وكده وزاجي ودماغ، يقول لك لا ده هيطلع منا ما تقلقش ده عنده خطه تخرش الميه ايه وبينفق كمان، ويقول لك راجل البر والتقوى ده يعني فاتح بيوت، شفت بتاع المخدرات فاتح بيوت يعني. فايوه يا جماعه الرحمه في غير موضعها. عبيده يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا يا شيخنا امين. هناك اقوال لاهل العلم ومذاهب على تحريم الاسبال لغير الخيلاء، هل هؤلاء لم يجمعوا النصوص؟ هناك في باب التعدد النصوص بعض الناس قد لا تصله النصوص الأخرى فقال بنص كما ذكرنا في اختلاف الفقهاء، بعضهم لم تصله بعض النصوص، وبعضهم اجتهد رأيه، وبعضهم كذا وكذا، فالمسألة واسعة. لكن وفق التحقيق ما ذكرناه لك أن المقيد أو المطلق يحمل على المقيد، يبقى التحريم القاطع على الخيلاء، أما غير ذلك نقول يفضل ألا يتشبه بالمتكبرين، يفضل. لكن إن كان الملبس تحت الكعبين ولا يقصد خيلاء، هل هو لا يخش النار؟ الإجابة لا، الإجابة لا، لكن نقول لو حاول أن تجعله أدنى الأمر عند الكعبين. أيضا أختنا كينة من بلاد الجزائر بتسأل، بتقول هل لو اشتريت بعض ألواح لدور القرآن، يعني في الجزائر والمغرب لسه القرآن عن طريق الألواح الخشبية، يعني بيكتبوا على اللوح، ودي من أفضل الطرق في تحفيظ القرآن وتثبيته، فبتقول هل لو اشترينا بعض الألواح الخشبية دي لدور القرآن هل تعد صدقة جارية؟ نعم تعد صدقة جارية ما دامت تستعمل في التعليم. فالصدقة الجارية معناها عمل خير يستمر عطاؤه، زي بئر ماء ثم بيطلع استمر صدق، شجرة مثمرة ثم بتطلع وتظل الناس صدق، الألواح الخشبية طول ما استمرت في تعليم الناس فهي من الصدقات الجارية. أبو يونس يقول انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة